أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. وكان من دعائي عليه الصلاة والسلام الإمام السجاد زين العباد في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، فإنه قد مر علينا فقرات من هذا الدعاء الشريف، ولازلنا وإياكم على أعتاب هذا الدعاء وفي مقدمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بقراءة الدعاء أولا خالصا مخلصا، وبتطبيقه ثانيا، لأن الدعاء وإن كان بلغة الدعاء ولكن في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما هو مدرسة تربوية وأخلاقية وتعليمية، لأنه أمتنا عليهم الصلاة والسلام في ظروفهم الخاصة في أيام الخلفاء الذين كانوا يطاردونهم وكانوا يضطهدونهم ويمنعون الناس عنهم ويغلقون أبوابهم، فبين قتيل وطريد وبين مسموم وسجين، لذا انطلقوا من لغة الدعاء والزيارة وملأوا هذه الأدعية المأثورة عنهم بالمعارف والحكم والمواعظ والإرشادات. واليوم الواقع والحقيقة لا بد من تأسيس مؤسسة خاصة عالمية بالنسبة إلى دراسة أدعية الأئمة عليهم الصلاة والسلام واستخراج الكنوز والخزائن العلمية والعملية، الحكم، المواعظ، ما ينفع الإنسان في حياته وكيف يعيش وكيف يموت. واقعا عندما نقف على مفردات أدعيتهم فإنه نجد ذلك النور الذي نراه في القرآن نراه في دعائهم. تلك الهداية القرآنية هي أيضا في أدعيتهم، ذلك الكتاب الإنساني في القرآن الكريم في دعائهم. ومن ثم يقال القرآن النازل ويكون بجناح آخر بالنسبة للإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى والذي يريد أن يحلق في سماء الفضائل، الجناح الآخر هو القرآن الصاعد وهو الدعاء كما قيل. فإذن لابد من تلاوة القرآن وقراءة الدعاء، وكما أنه نتدبر القرآن ولا نكتفي بتلاوته كذلك لا نكتفي بقراءة الدعاء، بل لا بد من التدبر فيه. ومن ثم اخترنا هذا الدعاء المبارك للشرح والتفسير، ويمكن أنه الإنسان إذا يتابع هذه المحاضرات يكون عنده حصيلة أولية إن شاء الله بالنسبة إلى الأدعية الأخرى، وأنه يقف على مغزى ما ورد ولو على نحو الإجمال، مغزى ما ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. فوصلنا إلى هذه الفقرة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: وأغنني وأوسع علي في رزقك، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق. ربما في هذه الليلة نتوفق ولو بجملتين من هذه الفقرة أن نشرح ونقف على ما يمكن أن نستلهم من هذا الدعاء من العلم والمعرفة إن شاء الله. عطفا على ما سبق، الإمام عليه الصلاة والسلام بعدما سأل من ربه الكمالات من كمال الإيمان، كمال اليقين، كمال النية، كمال العمل وأحسن العمل، دخل في جزئيات هذه الكمالات، دخل في القضايا الجزئية التي يعيشها الإنسان ويحتاجها في حياته الفردية، في حياته الفردية والاجتماعية، فدخل في القضايا الخاصة إن صح التعبير، في القضايا الجزئية. لذا في هذه الفقرة يشير إلى نقاط، إلى أمور. الأمر الأول الغنى والسعة في الرزق، وأغنني وأوسع علي في رزقك. بحث لطيف يوجد الانتباه، موضوع مهم. وأغنني عما سواك وعمن سواك، وأغنني عما سواك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الصمد في ذاته، في أفعاله، في صفاته. معنى الصمد أنه المليء لا فراغ فيه، فهو الوجود البحت والمحض، هو الكمال البحت والمحض، مطلق الكمال والكمال المطلق. فحينئذ الله الغني في ذاته، ما سواه سيكون هو الفقير إليه. أنتم الفقراء وهو الغني، والفقير ليس عنده شيء. الفقير يعني عدم في مقابل الوجود الإلهي. فعندنا وجود الله وعندنا ما يقابل الوجود الإلهي وهو العدم، لا وجود له. فالله سبحانه وتعالى عندما يفيض الوجود على الموجودات ويظهر الموجودات، يخلق فيكون موجودا، يبدع ويصور، هو المصور، هو الخالق، هو الفاطر، بهذه الأسماء الحسنى يخلق فيكون موجودا، هذا الممكن الموجود. هذا الممكن الموجود في ذاته فقير، يعني لا يملك شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا أي شيء لا يملك. حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قياسا بالله سبحانه وتعالى ولا يقاس بالله أحد، فإنه لا شيء. لذا يقول الفقر فخري، يفتخر أني فقير لله، أنا مسكين لله، فيفتخر بذلك في ذاته كل شيء، إنما هو يفتخر لله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نسأل، إنما نسأل منه أولا، ومن أمرنا بالسؤال منه كما قال واسأل الله من فضله، كما أمرنا أنه نسأل رسول الله من فضله أيضا. فحينئذ إنما إذا سألنا رسول الله من فضله، يعني سألنا الله لأنه هو الذي أمرنا بذلك. فابتغوا إليه الوسيلة، فإذا طرقنا باب الوسائل، أي وسيلة كان توصلني إلى ربي بأمر منه، وإذا سألته فيكون هذا سؤال من الله سبحانه وتعالى، كما يقال هذا في الحب: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. فحينئذ عندما نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا سألنا الأولياء في مقام التوسل وفي مقام الشفاعة، إذا سألنا إنما نسأله بإذنه، فإذا سألنا الله من فضله إذ هو أمرنا أيضا أن نسأل من فضل رسوله، فحينئذ يكون السؤال من رسول الله سؤال من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بالواسطة. فلا مانع من ذلك أنه الإنسان تارة يسأل من الله سبحانه وتعالى بواسطة، وأخرى من دون واسطة. تقول أيهما أفضل؟ في بعض المقامات أنه تسأل الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، ولكن في بعض المقامات لا، تسأل مع الواسطة. يا أبانا استغفر لنا ربنا، كان بإمكانهم أنه الأولاد الإخوة إخوة يوسف يستغفرون الله، والله يغفر لهم مباشرة يستغفرون الله، ولكن قالوا يا أبانا، جعلوا واسطة في مقام الاستغفار، بينهم وبين ربهم، يا أبانا أنت استغفر لأن لك مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أنت نبي الله فاستغفر لنا ربنا. فحينئذ نحن عندما نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أو نسأل من أمرنا الله أن نسأل من فضله، هذا يدل على التوحيد، وأنه من التوحيد. فلا تسمع من يقول أنه هذا الشرك أو ما شابه ذلك. فنرجع إلى أصل الموضوع، وأغنني وأوسع علي في الرزق وأوسع علي في رزقك. فحينئذ من كان فقيرا في ذاته فإن فاقد شيء لا يعطيه. نعم، إذا كان هذا الفقير غني بغنى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيني عمن سواه، وهذا ليس ممن سواه إنما هذا منه أيضا، إذا كان قد أمرني بأن أسأل منه. هذه نقطة مهمة عقائدية وددت أن أبينها. ثم بعد ذلك قال وأوسع علي في رزقك، يعني اجعل رزقك لي واسعا هنيئا من السعة. السعة مطلق إطلاقه يا عم الهناء، هنيئا مريئا حلالا طيبا سريعا سهلا، هذا كله من الرزق الواسع. فأسأل من ربي أن يرزقني من رزقه الواسع. طبعا يعم الرزق البدني والنفسي، الفردي والاجتماعي، المادي والمعنوي، الدنيا والأخروي، كل هذا يدخل في دائرة وارزقني رزقا واسعا، يدخل في دائرة وأوسع علي في رزقك. ويرزق الله سبحانه وتعالى وإنه هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق ما يشاء من يشاء بما يشاء. من أسماء الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الرازق، فأنا المرزوق وهو الرازق، فأسأله في مقام العبودية أن يرزقني ويوسع علي في رزقي. أحبتي، هذا موضوع أيضا مهم أرجو أن ينتبه بعض الإخوان، وإن كان الحمد لله كلكم من المنتبهين، لكن مع التركيز، نحن عندنا من خلال الروايات والآيات أن أرزاق الله سبحانه وتعالى على أربعة أقسام. طبعا بحث الرزق بحث مفصل جدا لأنه يرتبط بالقضاء والقدر، وقد ذكرت هذا البحث في فصول عديدة في رسالة وكتاب بعنوان نور الآفاق في معرفة الأرزاق، أنه ما هو ماهية الرزق الإلهي، ما معنى الرزق. فهذا الذي أذكره إنما هو فصل من ذلك الكتاب، على أنه الأرزاق الإلهية أربعة أقسام. عندنا الرزق المضمون، الرزق المضمون ضمنه الله سبحانه وتعالى للإنسان بل للنباتات والحيوانات. هذا الرزق المضمون يعني لكل ذي حياة، النبات عندها حياة، الحياة النباتية فيها القوة الغادية والمولدة والنامية، هذه الحياة النباتية. حياة الحيوانية فيها هذه القوة الثلاث مع أنها حساسة ومتحرك بالإرادة. حياة الإنسانية هذه الأمور مع أنه النفس الناطقة، فالإنسان حيوان ناطق. فعلى كل حال كل ذي نفس وكل ذي حياة الله سبحانه وتعالى يرزقه. هذا الرزق ضمنه الله سبحانه وتعالى، فإنه عندما يولد الجنين الله سبحانه وتعالى ضمن رزقه، والمراد من هذا الرزق المضمون هو الأكل والشرب الذي يكون بهما قوام بدن الإنسان بقدر الحاجة لكي يعيش الحياة الطبيعية حتى يأتيه الأجل المحتم الذي إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، أو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فحينئذ هذا الرزق المضمون الله سبحانه وتعالى جعل اللبن في ثدي الأم لأنه ضمن الرزق الرضيع، وهذا الرزق مستمر إلى يوم الممات، يعني عندما يموت الإنسان هذا الرزق المضمون قد ضمنه الله سبحانه وتعالى. وعندنا الرزق المقسوم، وذلك أنه في ليلة القدر مثل غد إن شاء الله وبعد غد، في ليالي القدر الله سبحانه وتعالى يقدر الأرزاق، يقدر الأرزاق والآجال. فمن الناس من يجعله غنيا ومن الناس من يجعله فقيرا، اقتضت الحكمة الإلهية، فمن الناس من يصلحه الغنى ومنهم من يصلحه الفقر، ولكن جعل لكل واحد من الأغنياء والفقراء وظيفة ومسؤولية، حيث أنه قال الأغنياء وكلائي، فالغني وكيل الله سبحانه وتعالى، والوكيل لا بد أن يصرف أموال الموكل فيما أمره، فقال الفقراء عيالي، يعني على هذا الوكيل أن يصرف المال في حق الفقراء، لذا وفيه في هذا المال الذي عنده عند الغني في حق للسائل والمحروم، وفي أموال حق للسائل والمحروم. فالله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق وقدر أنهم منهم من يجعله غنيا ومنهم من يجعله فقيرا. أذكر هذه القصة كشاهد، يقال موسى على نبينا وآله عليه السلام كانوا الثلاثة يتنازعون في شاة، ذبحوا الشاة فأخذوا يتنازعون في لحم الشاة، كل يريد أكثر من صاحبه مثلا في القسمة، فوصل إليهم موسى قالوا يا كريم الله حل لنا هذه المشكلة، أنه نحن نريد أن نقسم هذا الشاة ولا ندري كيف نقسم بين الثلاثة، أنه الرأس مثلا والرجل واللحم الفخذ وما شابه ذلك لمن يكون، لا ندري كيف نقسم. قال لهم أتريدون قسمة الله أم قسمة العبد؟ هؤلاء على فطرتهم قالوا لا نريد قسمة الله، قسمة الله أفضل. قال تريدون قسمة الله، رضيتم بذلك؟ قالوا بلى رضينا بقسمة الله. موسى كما يقال في الحديث الشريف طبعا مع مضمون الحديث أذكر أعطى لأحدهم الكراع فقط، فقط الكراع، وللآخر أعطى مثلا الرأس، وبقية اللحم بتمامه أعطاه لأحدهم. قالوا يا كريم الله ما هذا، كيف هذه القسمة، تلك قسمة ضيزة. قال لا، هذه قسمة الله، إذا طلبتم مني قسمة العاب فحينئذ كنت أقسم بينكم بالتساوي، كل واحد ثلث، ولكن بما أنكم رضيتم بقسمة الله، الله يقسم الأرزاق بين عباده هكذا، تجد منهم من يعطي المال الكثير وتجد منهم من ليس له إلا الحصير، سبحان الله، هكذا تقتضي الحكمة. ولكن أمر الغني بالسعة بالتفضل بالجود على الفقراء، كما أمر الفقير بالصبر، وكلاهما الغنى والفقر من الامتحان الإلهي من الاختبار، كما أن الموت والحياة من الاختبار، كل ثبات في هذه الدنيا، اعلموا كل ثبات في هذه الدنيا إنما هو لتكامل الإنسان، الله لكي يتكامل الإنسان جعل المتضادات في حياته، جعل المتضادات في طبيعته، فجعل الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جعل الفقر والغنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جعل العلم والجهل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهكذا الخير والشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل هذا إنما يكون من منطلق الابتلاء والامتحان الإلهي. فالله سبحانه وتعالى جعل الغنى والفقر من الاختبار في دائرة الاختبار والامتحان في بوتقة الامتحان، فحينئذ هذا من الرزق المقسوم قسمه الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه، منذ أن يخلق الطفل في بطن أمه يأتي الملك ويقسم ذلك بين الجنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فالأرزاق الإلهية لا تخلو من أربع حالات، تارة الرزق المضمون، وأخرى الرزق المقسوم، والثالث الرزق المملوك، يعني عندما ينفق الإنسان لابد شرط الإنفاق أن يكون من ماله الذي تملكه، بأي سبب كان هذا التملك، بإرث، بهبة، ببيع وتجارة عن تراض، بوكالة، بأي سبب كما هو في الفقه الإسلامي في المعاملات الإسلامية، فعندما يتملكه الإنسان عند ذلك يجوز له أن ينفق من ملكه. هذا الرزق يسمى بالرزق المملوك، كما في صفات المتقين أنه هذا الكتاب هدى للمتقين من صفاتهم أنه ينفقون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من الرزق المقسوم حينئذ، من الرزق المملوك معذرة، ومما رزقناهم ينفقون. البقرة آية 3. وأما القسم الرابع وهو المقصود، القسم الرابع يسمى بالرزق الموعود، حيث أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، جعل الفقير فقيرا والغني غنيا، ولكن فتح المجال للفقير أيضا بأن يكون غنيا. في لوح المحو الإثبات كتب في لوح المحو الإثبات أنه زيد فقير، ولكن قال لزيد أنت الذي قدرت عليك الفقر، يمكنك أن تدعوني فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، أنا قضيت عليك وأبرمت ذلك، ولكن بدعائك. لذا بعد الرزق المقسوم قال واسأل الله من فضله، أول قال وقدر الرزق تقديرا، ثم بعد ذلك قال واسأل الله من فضله، يعني الباب مفتوح لسعة الرزق، الباب مفتوح لسعة الرزق. فهذا من الرزق الذي وعدني الله به، يسمى بالرزق الموعود، وله نظير وعديل، وذلك أنه من يتق الله يجعل له مخرجا في مشاكله ومصاعبه في الحياة، أنه الله سبحانه وتعالى يعلمه كيف يخرج من مشاكله في الحياة، كما أنه يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا يكون من الرزق الموعود، وهو الذي يشمل الأرزاق المعنوية كالعلم النافع، كالعمل الصالح، كالحج المقبول، كالسعي المشكور، زيارة الإمام الحسين، ليلة القدر كما نقرأ في أدعية شهر رمضان النهارية، وارزقني ليلة القدر. إذا ليلة القدر هو رزق من الله سبحانه وتعالى على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، فهذا يكون حينئذ من الرزق الموعود. يا ترى ما بيد الناس لا سيما الكفار من الأموال الطائلة، من السيارات، من القصور، من الأبنية، يا ترى هذا يعد من الرزق الممدوح؟ لا، الرزق إنما يكون تارة من تجليات اسم الرحمن، وأخرى من تجليات اسم الرحيم، والفرق بينهما، بما أن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحمن، فإنه رحمن للكافر وللمؤمن، يعطي الحياة للكافر كما يعطي للمؤمن، يعطي الرزق العام من الأكل والشرب، من المال، من الثروة، يعطيها للمؤمن كما يعطيها للكافر. لماذا؟ لأنه هذا رزق عام يعم الكافر والمؤمن، وإنه من الرحمانية الإلهية. وهناك عندنا رزق خاص بالمؤمنين قريبة من المحسنين، إن رحمة ربك قريبة من المحسنين. هذا الرزق الخاص إنما هو خاص بالمؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم. ومن هذا الرزق الخاص الحج المقبول، السعي المشكور، العلم النافع، وغير ذلك عشرات عندنا في الأدعية بالخصوص، عشرات بل ربما مئات مصاديق عندنا بالنسبة إلى الأرزاق الموعودة، وإنها من الرحمة الرحيمية التي هي خاصة بالمؤمنين، يعني لا يعطى للكافر. فالكافر إذا كان عنده مال، إذا كان عنده ثروة، إنما يكون ذلك من باب الاستدراج يا إخوان والعياذ بالله، لأن النعم الإلهية تارة نعم تفضلية، تارة نعم استحقاقية، تارة نعم استدراجية. الاستدراجية يعني درج درج، فإن الله سبحانه وتعالى يملي على هؤلاء الكفار من المال، من الثروة، من الأولاد، من القصور، من الحياة الرفاهية، كل ذلك يعطيهم. لماذا؟ ليستدرجهم إلى عذاب أليم، ليدخلهم النار. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، حتى يزداد ذنوبهم بهذا الإملاء بهذا الأموال الدنيوية. فهذا ليس من الرزق الممدوح. إذن الرزق الممدوح هو الذي يكون من الرحمة الرحيمية، وإنها قريبة من المحسنين. وبعض الذنوب تمنع هذا الرزق المقسوم، تمنع هذا الرزق الموعود، بل حتى تمنع الرزق المقسوم، لأنه النعمة الإلهية تبدل بالذنب إلى نقمة، كما قال أمير المؤمنين واغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ربما النعمة في بداية الأمر، ولكن إذا لم يؤدي الإنسان حق هذه النعمة، لم يشكر حق هذه النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا لم يشكر وكفر بنعمة الله بالذنوب والآثام والمعاصي، حينئذ الله سبحانه وتعالى يسلب منه النعمة بل يبدلها بالنقمة عليه. ولد صالح كان بالأمس، اليوم تجده ولدا صالحا. كانت الزوجة مؤاتية مطيعة بالأمس، اليوم تجدها عاصية وقاسية. لماذا؟ لأنه الإنسان أذنب، هذا الزوج أذنب، فحينئذ هذا الولد أذنب، هذا الأب أذنب، فلذا تبدل النعم والعياذ بالله إلى نقم. وذلك إنما يكون بجهالة الإنسان، كان الإنسان جهولا ظلوما بظلمه وبجهالته. وفي هذا الباب مباحث كثيرة كما ذكرت لا أتعرض إليها طلبا للاختصار. فقط في الختام، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: لا خير في من لا يحب جمع المال. تعجب، الآن نحن ربما نطالب الناس بالزهد بالورع بالإخلاص بترك الدنيا وما شابه ذلك، ولكن الإمام هنا يقول لا خير في من لا يحب جمع المال. أي مال؟ يذكر الإمام المال الحلال، يعني المفروض أنه الإنسان يجمع المال الحلال، هذا جيد. فلا خير في من لا يجمع المال الحلال. ثم بعد ذلك الإمام يذكر الأهداف من وراء هذا الجمع المالي، لأن هناك من يجمع المال شحا، هناك من يجمع المال ويكون له وبال. لا، إنما نجمع المال لهذه الأمور التي قال الإمام الصادق. هذه تربية الإمام، تربية أئمتنا عليه الصلاة والسلام لشيعتهم هكذا، أنه إذا تفكر بجمع المال بشرط أن يكون بهذه الأوصاف. ويا أحبتي يا إخواني اذكروا، قال الأئمة عليه الصلاة والسلام اذكروا معاصم كلامنا فإن الناس لو علموها لاتبعونا. والله هؤلاء الوهابية اللي الآن يأذون، لو علموا كلمات أهل البيت بإنصافها بدون تعصب بدون تقليد آباء، تارة تقليد آباء، تارة أنهم والعياذ بالله بعضهم أذنب 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 حتى انقلب واسود قلبه، هذا لا يتوب ولا يرجع لأهل البيت، هؤلاء ختم الله على قلوبهم يكون من المنافقين. لا، من لم يكن بهذه المنزلة وعنده إنصاف، وكان عندما يقرأ كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقول من الإنصاف أنه أنا هذا النور أدعه وأدخل في ظلام؟ لا. من العاقل أنه أدع الخير وأدخل في الشر؟ لا. من العاقل كما سأذكر عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كيف يعيش، وأذكر من كان خصم لأمير المؤمنين كيف كان يعيش. فيا ترى هل من العادل والإنصاف أنه أدع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذه الشخصية صوت العدالة الإنسانية، وأتبع كسرى العرب مثلا معاوية بن أبي سفيان في مجلس الخلفاء؟ حسن، غير معقول. ليس عندنا تعصب ولا نريد أن نجرح المشاعر، فقط نريد أن نهدي الناس. والله إنما أقول ذلك حرصا على الناس، أدعو الكفار إلى الإسلام وأدعو المسلمين إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حرصا عليهم فقط. والأمر إليكم، إنا هديناهم نجدين إما شاكرا وإما كفورا، يمكنك بإمكانك أن تقبل وبإمكانك أن لا تقبل، ويوم القيامة سيتبين الأمر. يوم القيامة إن شاء الله هناك عند الصراط وعند قسيم الجنة والنار، ومن يقسم بين الجنة والنار خذي فهذا عدوي وتركي فهذا ولي، هناك سيتبين الأمر حينئذ. على كل حال، فالإمام قال عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يحب جمع المال الحلال يصون به وجهه، يعني المقصود من المال الحلال هو صيانة ماء الوجه حتى لا يستعطي، حتى لا يمد يده إلى الآخرين، لأنه المؤمن عزيز بعزة الله والسؤال ذلة ولو أين الطريق. فحينئذ في من أجل أنه يصون ماء وجهه عليه أن يطلب المال الحلال ويجمع المال الحلال، هذا أولا. وثانيا يقضي به دينه، يقضي به الدين، حتى يوسف إنا نراك من المحسنين، كما ذكرت هذا المعنى في المحاضرة السابقة، قال إنا نراك من المحسنين لأنه كان يستقرض المال للمحتاج، هو لم يكن عنده مال، كان يستقرض حتى يعطي للمحتاج ويقضي الدين عن المديون. فحينئذ يطلب المؤمن المال الحلال وجمع المال الحلال لكي يقضي به دينه. والثالث ويصل رحمه، يستحب التوسعة في العمل والتجارة، في العمل باب في استحباب التجارة والتوسعة في التجارة، ولكن بهذا الشرط أنه يصل رحمه، أنه يعطي الرحم إذا الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالمال الحلال وجمع المال الحلال، المفروض أنه يصل بذلك الرحم. هكذا أدبنا الإمام الصادق، أدب شيعته رئيس المذهب الإمام الصادق. هذه في الجملة الأولى من فقرة الدعاء. وأما الجملة الثانية والأمر الثاني والنقطة الثانية، الخلاص من التحسر على الدنيا وأهل الدنيا، هذه نقطة مهمة. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه، وإنما يسأل لأهميته لأنه شيء مهم جدا في حياة الإنسان، فيسأل من ربه ويقول: ولا تفتني بالنظر، تفتني من الفتنة والافتتان. والافتتان تعريفه الضلال عن الحق، من يضل عن الحق فهو فتنة فهو مفتتن. والخروج عن الطاعة، كل من يخرج عن طاعة الله، عن طاعة رسوله، عن طاعة الإمام العادل المعصوم، فإنه يكون مفتتن حينئذ. هذه فتنة. فالفتنة الضلال عن الحق والخروج عن الطاعة. والنظر بمعنى الإبصار. والمعنى إجمالا أنه: إلهي لا تجعلني مبتلا بالنظر والالتفات إلى حطام الدنيا أولا وزخرفها وزبرجها، وإلى ما في أيدي الناس من هذه الحطام، وفي أيدي أرباب النعم من متاع الدنيا وزينة الدنيا. إلهي لا تجعلني أنا أبتلى بهذا الشيء وأتحسر، أرى مثلا قصر فلان وأقول: آخ يا ليتني قصر مثل قصر فلان، وأظل أتحسر على ذلك، أبقى أتحسر على ذلك. لا، لا تفتني بالنظر. هذا معنى الدعاء الشريف. قال سبحانه وتعالى لرسوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لماذا زهرة الحياة الدنيا؟ لنفتنهم به، لنفتنهم به، لنفتنهم فيه. والرزق ربك خير وأبقى. سورة طه آية 131. فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن الدنيا نعيمها لا محالة زائل، وأما الآخرة فنعيمها وسعادتها أبدية بأبدية الله سبحانه وتعالى. قيل في هذه الآية الشريفة تسجية للفقراء وتعزية لهم. لماذا؟ حيث منع النبي صلى الله عليه وآله، يعني الله منعه عن النظر إلى الدنيا على وجه الاستحسان، فإن ذلك من زهرة الحياة الدنيا، وسرعان ما تدبل هذه الزهرة، وما هي إلا ليفتتن بها من كان من أهل الدنيا. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثم أمرهم بعد هذا بالعبودية لله وملازمة الطاعة، فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر لماذا؟ لأنها كبيرة، الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشع؟ العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. روي عن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم حين قرأ هذه الآية: من لم يتعز بعزاء الله، أنه لا تمدن عينيك، من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرا. يبقى أنه يتحسر على الدنيا، فالمفروض أنه لا تشوف الأعلى منك حبيبي، لا ترى الذي يكون في القضايا الدنيوية. نعم في القضايا الأخروية انظر إلى من فوقك، ولكن في القضايا الدنيوية انظر إلى من يكون دونك. دونك إذا كان واحد مثلا فاقد بصر واحد، فلا ينظر إلى من يكون عنده العينين ويتحسر على ذلك، بل ينظر إلى من فقد البصر العينين، يكون أعمى، يقول: الحمد لله لأقل أنا عندي عين واحدة. وهكذا أمير المؤمنين روحي فداه، لكم في رسول الله وآل الرسول أسوة حسنة. اسمع ما يقول أمير المؤمنين كيف أنه كان يقنع ويستغني عما في أيدي الناس. قال: لقد رقعت مرقعي هذا أو مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعة، من كثرة الرقعة أنا استحيت من الذي يرقعها لي. ما لعلي وزهرة الدنيا، أي الحياة متعنا به الأزواج والأولاد ومال وما شابه، أي زهرة الدنيا. ما لعلي وزهرة الدنيا، في مقام التعجب والسؤال، كيف أفرح بلذة تفنى أو تفني، ونعيم لا يبقى، وكيف أشبع وحول الحجاز بطون غرثى جياع، وكيف أرضى بأن أسمى أمير المؤمنين. يعني هذه كانت في أيام خلافته الظاهرية بيد الحكومة الإسلامية، لكن مع ذلك كيف أرضى بأن أسمى أمير المؤمنين ولا أشاركهم في خشونة العيش وشدائد الضر والبلوى. هذا أمير المؤمنين، وانظر خصمه، عرف عنه حتى ورد في الحديث أنه كسر العرب. لماذا؟ لقصوره لبدخل، حتى كان يأكل على مائدته ما أشبع الله بطنك يا معاوية. الرسول أعظم يقول كان يأكل على مائدته، يقول رأيت شيء جديد على مائدة معاوية فسألته ما هذا؟ قال هذا رؤوس العصافير، يأخذون رؤوس العصافير مخ العصفور، لأنه العصفور فيه قوة الجماع، كما تعلمون أنه عشرات المرات يقترب من أنثى من أنثى من أنثى، فلذا فيه قوة الجماع. فكان يأكل حتى يتقوى على الشهوة الجنسية. فهذا كان خصم علي بن أبي طالب، وهذا الذي لعن علي بن أبي طالب على المنابر 80 عاما. هذا في مدرسة أهل البيت إمام يقول أستحي من الراقع الذي يرقع مدرعتي، وكيف أنام وكيف أرضى أن يقول لي أمير المؤمنين وهناك في الحجاز بطون جياع وهذا يأكل العصافير وأنه ما أشبع الله بطنك. هذا في مدرسة الخلفاء وهذا في مدرسة أهل البيت، وأنتم الخيار أيها الأحبة كلكم، أقصد الأحبة كل المسلمين عامة، رجالا نساء كبارا صغارا، سلفية وهابية، ما أدري المذاهب الأربعة الخمسة العشرة، أي واحد منكم أيها المسلمون، هذا علي بن أبي طالب وهذا خصمه، وأنتم بالخيار، هذا الإمام الحسين وهذا خصمه يزيد بن معاوية، وأنتم بالخيار، إما أن يكون دينكم دين الإمام الحسين وإما أن يكون دينكم دين يزيد بن معاوية. تحشر كل الناس يحشر بإمامه، فإما أن يكون إمامك يزيد أمير المؤمنين يزيد، وإما أن يكون أمير علي بن أبي طالب، وإما أن يكون إمامك الإمام الحسين، فأنت بالخيار. ونحن نحمد الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الطاهرين. لقد شدد العلماء الصلحاء والأبرار المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الطغاة وقصور الظلمة وملابسهم ومراكبهم، لأنهم اتخذوها لعيون الناظرين، يعني بنوا هذه حتى أنه يذهب ويأتي ويرى فينظر، فالناظر إليها محصر حينئذ لغرضهم، فيكون إغراء لهم على اتخاذها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما يكون فتنة لهم بخروجهم عن الحق والطاعة. في الكافي بسنده عن الإمام الصادق قال إياك وأن تطمع نفسك إلى من فوقك، تطمع أو تطمح نفسك إلى من فوقك، طموح الطموح زين، لكن بشرط أنه أن يكون بعقلانية لا بشهوة نفسانية، فتطمح نفسك إلى من فوقك إياك وذلك، وكفى بما قال الله تعالى لرسوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتسقوا أنفسهم وهم كافرون. التوبة آية 55. فلا تحزن بما في أيدي الكافرين من الدنيا الدنية فإن ذلك من الفتنة لهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. آل عمران آية 178. وأخيرا لا تتمنى ما كان لقارون. لماذا؟ اسمع القرآن ماذا يقول، هذا كتاب الإنسان وكتاب الحياة، روحي فداه. يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي قوة، يعني عنده مفاتيح كثيرة لخزائن تحت الأرض وكنوز تحت الأرض، بحيث شباب عصبة كان يحملون هذه المفاتيح ويتعب ويتعبون في ذلك. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين في سورة القصص آية 67، ثم في آية 79 إلى 84 تتمت القصة بالنسبة إلى قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هذا معناته أنه لا تفتني بالنظر. الآن تصل إلى عمق ما يقول الإمام السجاد روحي فداه، لماذا طلب من ربي أن لا تفتني؟ لأنه هذا هؤلاء فتنوا بالنظر، نظروا قارون فقالوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، العلماء قالوا لا هذا ليس حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا يقول ولا يلقاها إلا الصابرون. اصبروا اصبروا على هذا الفقر، الله سبحانه وتعالى يعوضكم فبشر الصابرين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه، ما عنده حزب ما عنده جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، أصلا لم ينصر حينئذ. وأصبح خسفت به الأرض، أخذته الأرض ابتلعته الأرض. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله ليبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لو أن من الله علينا لخسف، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فلو تدبرنا في هذه الآيات لوصلنا إلى عمق ما يقوله الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء، وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب إلى آخر ما يقول. هذا ما يأتينا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبما أن ملح المحاضرة الإسلامية ذكر الإمام الحسين، فتعالوا نسلم بقلوبنا بجوارحنا، نتوجه إلى كربلاء وإلى قبر الإمام الحسين، وبكل إخلاص نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الحسين ومن أصحاب المنتقم لدم الحسين، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وأصحابه ومن المستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.